الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام في المنافع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدروس سبب في حسن اجتماع بالظاهر والباطن وصدق محبته، حتى يعني نجتمع معه في الجنة ونشرب من الحوض يوم القيامة. بعد مسألة الوحي وبدء الوحي وكلمنا فيها، فكده بيجي أدوار الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله ليدعو الأمة أو يدعو الناس كافة أو الثقلين الجن والإنس، لكن الدعوة لها ترتيب ولها طريقة وفي أسلوب أدعو به وفي تدرج في بيان الشريعة وحبحق أحوال الناس. الناس بتختلف وطباعهم بتختلف وأخلاقهم وعاداتهم وبيئتهم، كل ده لازم يراعى من الداعي. فكانت الدعوة لها أدوار. الدور الأول إنه كانت الدعوة في مكة أو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرية، وبعد دعوة السرية بدأ يدعو دعوة جهرية يجهر بالدعوة في مكة، ثم بعد كده انتقل من مكة إلى خارج مكة يدعو الناس كافة في أنحاء البلاد. فالدعوة الأولى اللي هو الدور الملكي المكي اللي هو كانت فيه الدعوة سرية في البداية ثم جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الدعوة السرية بدأت من بعد، انتوا عارفين انه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ده الراجح من أقوال العلماء، وبعدين فترة الوحي فترة وفترة الوحي تكلمنا عليها، ثم جاء تاني جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ب يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فاهجر إلى آخر الآيات. جابه المرة التانية ولما قال له كده يا المدثر كن فأنذر، فهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قيام لا بعده قعود، وجهد لا بعده راحة، ويقظة لا نوم، وإنذار وإعذار، وإقبال على مسألة الدعوة بكل ما يملك من أدوات ومن إمكانات عشان يدعو وينشر دين الله. لأن الدعوة ما ينفعش معها النوم، والدعوة ما ينفعش معها الراحة، والدعوة ما يستقبش معها الدعاء وركون إلى الدنيا. اللي بيفكر بالطريقة دي أو أي داعي بيفكر بالطريقة دي يبقى ضل الطريق. طريق الدعوة ما فيهوش نوم ولا راحة ولا دنيا ولا انشغال بأي حاجة غير الدعوة. إذا أنت أردت أو شخص أراد أن هو يسلك طريق الدعاء أو يكون يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص على رأس الأمر، ثم يعلم يقينا كما يرى الشمس أنه مفيش راحة إلى أن يلقى الله ويترك الدعوة. لكن الدعوة مفيش راحة قط، الدعوة كلها تعب وشقاء وسهر وألم وطعنات بتجيلك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري وأحقاد وناس مخالفة، فالدعوة مفيش راحة. فلما نزل عليه جبريل وقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فخلاص عارف ان هي قيام دي يعني تعب، يعني اقبال على جهد شاق جدا، يعني عمليه مش سهله اطلاقا، مهمه تحتاج الى يعني قوه في الايمان ابتداء ثم قوه في الدعوه في انا انشر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا تماما من قول جبريل لما نزل عليه هذه الايات، قول الله سبحانه وتعالى نزل بها جبريل، وبدا يدعو الناس وبدا يشمر عن ساعدي عشان ينذر الناس ويبين لهم انه الأمر خطير مش زي ما انتوا فاكرين. إلى اللحظة دي أكثر أهل الأرض لا يعلمون حقيقة الأمر ولا يعلمون حقيقة الأقوال على الله ولا يعلمون حقيقة الآخرة. الناس في غفلة معرضون، وإن كانوا في الظاهر مقبلون حقيقة. والله ده قلت غير كده يبقى بضحك عليك وبضحك على الناس. أكثر الناس معرضون، حتى اللي في الظاهر مقبل بيقبل في الظاهر، والباطن معرض، الباطن منشغل بغير الله. أكثر أهل الأرض على هذا الحال إلى ما رحم ربي وقليل منهم. اللي فاهم قضية خلقه لماذا خلق أو بماذا أمر وما هو مقبل عليه قلة قليلة جدا من البشر. حتى في وسط الأوساط اللي يلتزموا أو دعوا الالتزام أو أقبلوا أو لبسوا أو أقدام، برضو الأمر لسه مش جلي عنده. دي تعرفيها منين؟ احتك بالناس على قرب، تظهر لك الآفات والأمراض والمشاكل القلبية والمشاكل العقلية والمشاكل الفكرية، تعلم إن الناس مش فاهمين حاجة حتى وكانوا لابسين، حتى كان الأخ ملتحي أو الأخت لبس النقاب أو لبس الإزار، قليل منهم اللي فاهم، والباقي هي في الظاهر بس جسد طائع. يعني هي في الظاهر هي دوب لبست اتغطت، أهي وقت الصلاة بتصلي، كان في أذكار صباح ومساء أوتوماتيك هي حافظاها، لكن القضية مش مسيطرة على كيانها وعلى عقلها، هي مش فاهمة لغاية الوقت. مش فاهمين وعارفين بنصلي وبنقرأ آيات القرآن وآيات الكتاب والله ما مستشعرين إحنا مقدمين على إيه. وده الفرق بيننا وبين السلف، لابد أن نعلم هذا الفرق والبوني الشاسع جدا بيننا وبين السلف. السلف كانت أحوال مختلفة تماما. طب هل هم بشر غيرنا؟ لا. هل هم كلفوا بأمر إحنا نكلف فيه؟ برضو لا. على طب نفس التكليف، هم مكلفون ونحن مكلفون، وهم كلفوا به الكتاب والسنه واحنا مكلفين بالكتاب والسنه، وهم هيسالون يوم القيامه ونحن هنسال يوم القيامه. طب ايه الحل؟ نحل الاشكال ده ازاي؟ ده اشكال كبير جدا احنا في غفله عنه للاسف، حتى لو ادعينا الالتزام فهو في الظاهر، اما الباطن فهو منشغل بغير الله. لابد ان نواجه نفسنا بالحقيقه عشان نستطيع ان احنا، يعني بقالي معاكم زي سنتين، لا عايز ارتقي، عايز اعلو، عايز ابين. بص انا مثلا ما جيتش مرتين لظروف شديده جدا. اول مره اعتذرت حفيده اختي وقريبه ليا جدا، ويعني اعتبر انها مربيه، عندها 7 سنين، جالها سكر 25. السكر عند الاطفال ما يزيدش عن 100، من 70 ل 100 تقريبا، ده اللي انا اعرفه. وثقوا يعني كانت تدخل في موت. فكان يوم الاربعاء ما قدرتش اجي الصبح، اضطريت انزل الشهيد بالليل عشان بس اخطف ساعه واجي. الاسبوع اللي بعده يوم الاربعاء اللي فات زوج جاله مشكله انه عنده جلطات مخ وجلطات قلب، جات له حاجه في رجله. صورت لبعض الاخوات المنظر مش قادرين يتخيل، نوع من البكتيريا بقى لنا 10 شهور بنعالج فيه مش عارفين، الرجل كانها مشوهه. المهم ضربت في حسينا ان المستشفى فاجئ. فانا ما بعتذرش الا لحاجه قويه فوق معارك اتصور، يعني حاجه ما ينفعش ما اعتذرش فيها. فيما عدا هذا ما فيش. مرتين اعتذرت، المجلس هوا. انا بقول ليه؟ عشان اقول لك احنا وفين؟ احنا فين؟ انا بحكي الحكايه دي ليه؟ عشان اقول لك احنا فين؟ وعايزين ايه؟ ودماغنا فيها ايه؟ الدماغ مش منشغله بالله والله زي هو. انا بتكلم وانا عارفه اقول ايه. عايزين نرجع حساباتنا تاني. انا بقى معايا انتوا بقى له سنتين معايا بيحضروا اكتركم من سنتين. انا بدات معاكم يناير 2017، داخلين على يناير 2019، يبقى بعد كام يوم بقى لنا سنتين مع بعض. لا الموضوع كان المفروض يبقى احسن كده واعظم كده. انا بقولش ان انتوا وحشين، احسبكم على خير، لكن انا عايز اكشف عن حقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قم فأذن، هو علم ان هو قائم عشان يدعو. هيدعو الدعوة؟ لا، الدعوة مشقة والدعوة تعب. الدعوة مش منظر، مش برستيج، مش ان انا قاعد اتصدر مجالس فالله بقى الناس يا سلام، مش هصنف كتاب فانا يقولوا يا الله. اللي شغال بالدماغ دي مش فاهم حاجة خالص ومش هيفهم. فالدعوة مش هي منظرة ولا ظهور ولا استحواذ على مكان ولا استحواذ على القلوب ولا الناس كتير مش فاهمة. زي كده في معلمة قاعدة متربصالي المناسبة يعني، فتعمل ايه؟ تبعت كل يوم 3 درس، الدرس بتاع المعلمات، بعتها جواسيس عامله نفسها معلمه وتدخل تدرس درس المعلمات، بعتها جواسيس تتجسس عليها تشوف انا بقول ايه في المجلس. لحاجتين، الاول عشان تتصيد اي خطا، ان شاء الله ربنا يعني يجعل كيدها في نحرها، فتتصيد اي خطا. الحاجه الثانيه عشان تشوف انا بعمل ايه، عشان قدام شويه تجمع لك كام واحده كده تقول لك انا بدي معلمات. ما هي موضه دلوقتي بالتقليد. انا بحكي لك القلوب، انت شغاله في ايه يا اختي؟ انت بتعملي ايه؟ انت خسرتي الدنيا والاخره زي ما خسروا بيه، انت بتعملي ايه؟ انت ضيعتي وقتك وجهدك ومجهودك على ايه؟ اقعدي في بيتك بقى اولادك احسن، وشوفي حالك، واقعدي عودي ربنا كده على بصيره وكني لعل الله يغفر لك. انت بتعملي ايه؟ بس شوفي استحواذ الشيطان اهي. وكل اسبوع تجي لي واحده تقول لي كلام طبعا مفهوم، جواسيس بينقلوا الدرس بالظبط بالكلمه. وقعت الناس في بصي بيتعلموا من الكذب والغش والخيانه. انت بتعلمي ايه؟ بتعلمي تبقى غشاشه وخاينه وكذابه. الله والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهلي. نسيت خالص الايه، المكر ده بيحيق بك انت، هيرجع عليك انت، انت واللي معاهم واتباعهم. انا بحكي لكم الصوره عامله ازاي، عشان ليه النصر مش حاصل، ليه ما بننتصرش، ليه ربنا ما بيشرش دعوتنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيصرناش، ليه الدنيا عماله من اسوء لاسود. انا بحكي لك دي احوال الملتزمات، مش هتكلم بقى على اللي في الشارع. انا فده الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان فاهم وعارف يعني ايه دعوه ويعني ايه تعب، والصحابه من بعده فاهمين والتابعين فاهمين، وكل انسان في كل زمان ومكان فاهم يعني ايه دعوه. لا ليه حال مختلف تماما، مش الغثائيه اللي انت شايفاها على الساحه، لا دول لا ينفعوا في الدنيا وفي الاخره. الغثائيه اللي مسيطره على الساحه دي لا هم ما كانوش كده خالص تماما. فالحال بيننا وبينهم ما بعد رشق وقار. عشان كده بقعد تقول لي كتاب في السلف ولا حد يتكلم على السلف ولا حد يطعن في السلف ولا حد يجيب سيره السلف، ببقى عايز افرمها. احنا مين اصلا عشان لساننا يعني ان انا اقول بس سفيان الثوري ده شرف ان انا اطلع اسمه على لساني، شرف ليا ان انا اقول الامام احمد ده شرف ان انت اصلا عرفتي مين الامام احمد، تكتبي خالص وما تنطقيش. مين احنا عشان نتكلم عن السلف؟ مين احنا ومين قلوبنا ومين احوالنا؟ فاحنا بعاد بعاد. نسال الله سبحانه وتعالى أن يسمحنا ويرزقنا تحديد الهدف. إحنا عايزين إيه؟ الهدف مش واضح، الهدف مش واضح. الشيطان بيستزل الأخت بعد تدخل وتلبس وتاخد شوية كده، تعالها شوية، يبتدي يستزلها ويخلي الهدف مبقاش واضح. أنت عايزة إيه؟ فهي قضية الحقيقة مؤسفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل مرة تانية بعد انقطاع الوحي وقال له قم فأنذر بالآيات القرآنية، والله أمر وقال له قم فأنذر، عارف إنه في إنذار، وبدأ يشوف مين أكتر ناس ينظروا. ده ذكاء الداعي. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فكر ينذر مين، يكلم مين. أنت كواحدة التزمتي وعايزة تدعي لحواليكي، لازم تفكري أنت أول ناس هتدعيه مين، أول مقرب الناس الملتصقين بيه، ألصق الناس بيه أهل بيته وأهله. فأول ما دعا زوجته خديجة وصديقه الحميم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، كان صغير وكان هو في بيت النبي بيرعى. تعرفين أبو طالب كان بيرعى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رعاية عمه أبو طالب. ابنه لما مات أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم رد جميل، فكان بيرعى عليه رضي الله عنه، وكان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا زوجته خديجة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، وكان له مولى اللي هو زيد ابن حارثة، عارفين زيد ابن حارثة اللي تزوج بعد كده زينب بنت جحش اللي بعد كده طلقت منه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فدول كان أول ناس رعوا، لأن هما دول كانوا حوالين النبي، يكون أقرب الناس ليه. ودي مهم ليه؟ أنت هتقفي لوحدك تدعي في بيتك، لا حاولي يبقى حد معاكي عشان تتقوي بيه وعشان دعوتك يعني تنتشر فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دول كما قال ابن كثير، دول اول الناس دخولا في الاسلام. طبعا في معاهم كثير، وقال انه اول كان مقسم احرار هو ابو بكر الصديق، وكان نفعه عالي جدا للاسلام. ليه؟ كما ذكر ابن كثير قال لان كان صدرا معظما ورئيسا في قريش، مكرما وصاحب مال وداعيا للاسلام، وكان محببا متالفا يبذل المال في طاعه الله وفي دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كثير بيعقب بيقول لك ابو بكر الصديق بالذات كان ليه شيء عظيم جدا يدخل في الدعوه، لانه اصلا كان ليه مهابه وسط قومه، وكان ليه شأن، وكان الناس بتحبه، وكان ذا خلق وحسن خلق. كل دي اسباب تجعل دعوتك مقبوله. من اقوى الاسباب اللي الناس تقبل دعوتك لما تلاقيكي عندك هيبه، مش سفيهه، مش خفيفه، وعندك حسن خلق وخدومه، تحب الناس تخدميهم، يعني اخلاقك الحسنه ومعاملتك الحسنه، صلاتك وقيامك وقرانك، هم مش شايفين ده. ده طبعا مهم جدا، لانه بهذه الاعمال الخالصه لله ربنا هينجح دعوتك. لكن انا اقصد الناس بالظاهر ملهاش دعوه انت كنت بتخدمي الليل قد ايه، ولا بتقراي قران قد ايه، ولا انت ختمه قران ولا مش ختمه قران. هي الناس عايزه تشوف معاملتك. فكان معاملته حسنه، وكان اخلاقه عاليه، وكان لما كان في قومه، وكمان الحاجة العظيمة قوي 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 اللي الناس تحبك عشانها الإنفاق. أكتر حاجة تحبب الناس فيكي إنك تصرفي عليهم، دي حاجة طبيعة البشر. كل النبي قال كده، هذا تحبه، كل ما هتنفقي وتبذلي الهدايا وتبذلي المال اللي قصادك يحبك. ليه؟ لأنه النفس بتحب من أحسن إليها، طبيعة بشرية. كل ما كان إحسانك عالي وتحسين لحد الناس تحبك، طبيعة البشر بتحب من أحسن إليهم. فكان بيحسن للناس والعباد، وكان بينفق على كثير القريب والبعيد. فكان ليه كلمه، فدخوله في الاسلام كان مهم جدا. ابو بكر الصديق كان النبي صلى الله عليه وسلم من اول الرجال اللي بدا بيها، دخوله في الاسلام كان ليه نفع للدين. طبعا بعد كده اسلم على يده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده دخل ابو بكر الاسلام ودعا للقوم ودعا اللي حواليه، ودخل على يعني في ايده ناس كثير، دخل اسلم على ايده بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عوام وعثمان بن عفان وطلحه بن عبيد الله خلي بال وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فانطلقوا حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الاسلام وقرا عليهم القران وانبأهم بحق الاسلام. دول اسلموا. مين كان على اسلام؟ على مين؟ على يد ابو بكر الصديق. كل دول اسلموا عنه. خلي بالك ابو بكر الصديق دول اللي اسلموا، دول منهم خمسه، يعني دول مبشرين بالجنه. زبير بن عوام مبشر بالجنه، سعد بن ابي وقاص مبشر بالجنه، عثمان بن عفان مبشر بالجنه، عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنه. كل دول مبشرين بالجنه. انتوا عارفين في حديث النبي قال 10 مبشرون بالجنه، اللي هم قال ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعثمان في الجنه، وعلي في الجنه، والزبير بن عوام في الجنه، وطلحه بن عبد الله عبيد الله في الجنه، وابو بكر ابو عبيده بن الجراح في الجنه، وسعيد بن زيد في الجنه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنه. فعد 10 وقال هؤلاء كلهم في الجنه. طب السؤال، هل العشرة دول بس المبشرين بالجنه ولا في تاني؟ لا، في كثر كثيرين، بس العشرة دول اللي هم شهروا عند الناس، يقول لك ايه العشرة مبشرين بالجنه، العشرة مبشرين بالجنه، عشان النبي عندهم في حديث واحد، والا عندنا كثير. النبي بشر بالجنه، خديجه بنت خويلد بشر بالجنه، الحسن والحسين قال في النبي صلى الله عليه وسلم سيده جبال الجنه، ابن الجموح قال اني اود ان اعطى عرجتي هذه في الجنه، وقتل في ساحه القتال، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ويعطى عرجته. مع اختلاف الروايات في تصحيح الحديث او الرواه المحدثين في ساحه الحديث، ثابت بن قيس لما تغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وارسل لي احد الصحابه يساله لماذا تغيب، وعلم ان هو تغيب لانه قال بس انا كان صوتي عالي وبرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن كده يكون احبط عملي واحبط عليهم الصوت، كان القران بينزل عليهم، ما فيش عندهم حاجه يسمع الايه ويجنها. يعني نزلت الايه ساب كل الصحابه وساب كل الناس، وتصور الايه دي نزلت فيه هو صوت الحجرات، تصور انه الايه نزلت فيه هو، انه اللي هيرفع صوته على صوت النبي الله يحبط عمله، يعني لا يقبل لا عمل. تخيل الآية دي ليه هو؟ ليه؟ عشان كان صوته بس عالي ومش بيرفع صوته سوء أدب، هو نبرة صوته عالي، فما برمش لنفسه ولا لا مثلا ده أنا مش أنا، أنا صوتي هو كده طبيعته عالي، خاف وحصل له نعمة من الرعب وانعزل عن مجلس النبي وقعد في بيته مستني الموت. ولما بعت له الرجل عشان يسأله أحد الصحابة فبيسأله تعالي أنا منتظر الموت، دخل النار خلاص، هتحبط عملكم وعملي كلها هحبط، فأنا كان صوتي عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذه القصة أرسل إليه وقال بل أنت من أهل الجنة. يعني فشاهد ان هو كان من اهل الجنه، النبي بشر ان هو من اهل الجنه. وغيره المراه السوداء اللي كانت تسرع وكانت تتكشف، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي ان يعني الله يشفيني لاني يعني ما عندي صرع. قال ان شئت دعوت لك وشفاك الله، وان شئت صبرت لك الجنه. فقالت اصبر ولي الجنه، بس ادعي لي فقط ادعي لي ان الله سبحانه وتعالى يعني لا يجعلني اتكشف عندها الصرع. تسرع في الدنيا بتتكشف، هي كل همها انه جسمها ما يتعرش، وكثير طبعا يعني فالشاهد، لكن هم دول الذكر. فكان ده اسلامهم، وكل دول اسلموا وبدا الاسلام ينتشر، وبدا مجموعه كثيره من الناس تدخل في الدين. مرت 3 سنين على موضوع الدعوه السريه، مرت 3 سنين على الدعوه اللي هي السريه الفرديه، انه افراد تدعي افراد، وفرد يدعي فرد، وفرد يدعي فرد. والمرحله دي مهمه جدا، وشوفي تأثيرها ممكن يكون لأثر أكتر من الدعوة العلنية. يعني أنت ممكن تستهيني بالدعوة الفردية، والناس أكثر الرجال والنساء يظنون أن الدعوة عشان أنا أدعو ويبقى لي بقى حسنات واخد أجر، لا ده لازم أشيخ ولازم أدعية وأخرج وأعتني المنابر أو يعني أتصدر المجالس وأقول لا. الكلام ده مش صحيح، مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليهديك الله أجرا واحدا خير لك من حمر النعم. فانت ان واحد بس يهتدي على ايدك خير لك من اعظم شيء في الدنيا اللي هي الجمال الحمر اللي هي كانت اغلى اموال العرب. الدعوه ممكن فرديه تجيب لك اجر اعظم من شغلك على الدعوه العلنيه من عشرات السنين. اضرب لك مثلا حصل معايا شخصيا، انا كان سبب في التزام اخويا، يعني اخويا كان بيني وبينه سنتين، اكبر مني بسنتين، هو الاول التزم في بيتنا، وطبعا كنت صديق اكتر 25 سنه، مش في حاجه في مصر بالنسبه للدين يعني حاجه لا تذكر، ولا دروس ولا انترنت ولا كمبيوتر ولا حاجه خالص، ولا نعرف اي حاجه. الشعراوي كان يجي يوم الجمعه يتكلم 10 دقائق وبعديها مباشر يقول فيلم العربي، فاحنا كنا بنعرفش نسمع الفيلم العربي، فاللي هو الابيض والاسود ده، اطفال بقى صغيرين مش عارفين حاجه، وكنا نقعد نسمعه شويه بيقول ايه كلام كده كانوا خلاص هم 10 دقائق بتوع. فما كانش فيه في مصر نعرف حاجه، ولا عندنا اهل ولا التزام بالنسبه اقصى عيله ملتزمه اللي فيها حد بيصلي يعني. فربنا اكرمه بشكل او اخر التزم. فكان يجي يكلمني دعوه فرديه وبيتكلم انا اللي هو مثلا قال عنيفه مش فاهم بيقول ايه اصلا. فكلمني مرات ومرات ومرات الى ان الله سبحانه وتعالى شرح صدري والتزمت. شاهد ان هو قال كلمتين في قعده فرديه على مرات، مش هقول لك كتير يعني، اقول لك كم مره عدهم لك اللي اتكلم معايا فيها، ما عادش يبع في قلبه يعني. يعني هو كم مره كده كلمني فيها على قعده فرديه كده، واحنا قاعدين في قعده فرديه، لا ما ينفعش كده، ده كده غلط، ده كده صح، مش عارف ايه ده ايه، كم مره عدهم لك، وكان بسبب الالتزام. طيب كل بقى شغلي ده اي شيء ربنا قبله هو في ميزان حسناته، دعوه فرديه. غيري بقى بكل ما صنفت من كتب، بكل معاهد، بكل 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 صلى يقبلنا يعني. فاللي عايز اقول مش شرط، انا ممكن اعمل حاجه، هي العمليه اخلاص، درجة الإخلاص لا زكي على الله واضح كان عالية جدا، إنه أثر فيا في وقت كان فيه جاهلية وما فيش أي حاجة فيها حاجة، يبقى كانت إخلاصه فعلا كان بيتكلم ما فيش حظ نفس، وهي دي اللي بتميز الداعي، وهي دي أي عمل أول ما بيدخل فيه حظ نفس ولو قليل العمل بيطير على طول مهما كان كبير قدامك بيطير، لأن الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول أنا أغنى الأغنى عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فأول ما هيدخل حظ نفس في العمل طار. تقولي لي بقى ألاف، تقولي لي مجالس، تقولي لي كتب، تقولي لي أي حاجة، إذا كان حد يقول لي أقول والله أعلم ربنا قبل إيه، لو حدش يضمن إنه كان عمله خالص. فأقصد الدعوة الفردية ليها حاجة مهمة، موضوع مش لا موضوع مهم وموضوع جميل وموضوع ممكن تاخدي منه حسنات أضعاف أضعاف اللي ممكن يكون في الدعوة العلنية وأقرب للإخلاص. أن خروجك عن الناس مش مضمون قلبك يكون حاله إيه، لكن أنت وبينك أنت عارفة واحدة مفيش مجال هتراقب إيه، هتراقي بيها يعني ايه حظ نفس في الموضوع، ما صعب ما فيش حظ نفس، انت احنا الاثنين قاعدين في اوضه، فالعمل هي اقرب للاخلاص، اقرب للاخلاص اذا الانسان استحمل الاخلاص سهل، يعني سهل تجيب الاخلاص فيه، لكن الاعمال العلنيه بتبقى صعبه، وده يخليك انت تجتهدي وتشتغلي. وكلمي اللي جنبك، ممكن تكلمي جاره، تكلمي اخت ليكي في الجامعه، صديقه، واحده من قرايبك، احنا مستهين تجارتك تقعد معاكي ولا صاحبتك تقعدوا بالساعات تتكلموا في الفاضيه والملاه مليانه، وكلام يمكن يكون محسوب عليكي مش ليكي، او في اخطاء او في غيبه او في غلط. طب انتوا في القعده دي تذكري الحكايه اللي حكيتها لك دي، الله دخل ومتابعين كان في قعده زي دي خد منها 10 دقائق في وسط القعده، ما كناش بنقعد قعده كلها يعني 10 دقائق ونص كده، فممكن انت في 10 دقائق تقعدي تقولي كلمه تخرج من قلبك بصدق يكون سبب في واحده تلتزم وتبقى على ايدك قد كده، لا تيأسي من رحمه الله، وبعدين ثقة في الله سبحانه وتعالى يقين عالي. فحاولي 10 دقايق تقعدي معاهم تبقى القعدة فيها ذكر الله سبحانه، وممكن تنالي خير كثير جدا غيرك يقعد يحصله في سنين انت جبتيه في 10 دقايق، وذلك فضل الله لمن يشاء. لأن حسابات ربنا غير حساباتنا احنا، احنا بننزل بالكيلو، انا تعبت وعملت ورحت وصرت وعملت معاهد ايه ده، وده ما عملش اي حاجة كريمي 10 دقايق، الاثنين يتساووا يتساووا عند ربنا، يتساووا الاخلاص، يتساووا الاخلاص. فنركز في المعاني دي مهمة جدا عشان نعرف يعني نسلم بإذن الله. فدي كانت مرحلة الدعوة السرية، قعد فيها حالي 3 سنين يدعو سر. بعد مرور 3 سنين ومن الدعوة بدأت مرحلة الإعلان بقى، يعني هو قعد في مكة تعرفين مدة الدعوة فكة 13 سنة، 3 سنين منهم كانت سرية تماما، ودي بين لك إيه ذكاء الداعي، إن أنا لما أجي أصدع وأجي أدعو أشوف اللي حواليا يتحملوا إيه، بقيتهم إيه، نشأتهم ايه، مين اصحابهم، مين اللي حواليهم، ما جيش كده من مره واحده قوم هجمه ورميه كل اللي عندي عند اي شخص معايا، يعني انت سيدي لحد واحده جاره ليك، واحده قريبه، واحده ما عندهاش فكره عن اي حاجه خالص، وبقيتها صعبه، ونشأت في مجتمع كله فساد، واهلها كلهم مش ملتزمين، اجي كده مره واحده ولا تعالي، انا سمعت في الدرس 1 2 3 4 ودوبي عدلها كل المحرمات وعدلها كل المخالفات، طب ما هي مش هتستجيب، فلازم في حكمه وانا بدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دي طريقته مع في المداه ده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنحتاج بهدي وبنقتفي اثره في كل شيء، دي كانت طريقته، فكان بيدعو باللين والرفق والقوه في نفس الوقت لكن بحكمه معينه. عنده 3 سنين بقت مرحله الدعوه اللي هي اللي بقى العلنيه، ان ما ينفعش افضل ادعو في السر على طول، حصل جماعات وبدات ناس تدخل في دين الله كتير، وناس كتير اسلموا في الفتره دي اللي هي 3 سنوات اللي كانت فيها الدعوه فرديه، وكان الشخص لما بيسلم ما كانش بيسكت زي بكر كده، يعني مش اسلم وسكت، لا خرج يدعو ويجيب ناس وناس تجيب ناس، ما هو اللي هتهديها دي هي مش هتسكت، لو دعوتك كانت مخلصه مش هتسكت، هتخرج وهتدعو، ودي تجيب دي ودي تجيب دي، وكله راجع على مثل حسناتك في الاول لما انت دعوتيها لله سبحانه وتعالى والعمل كان لله. فابو بكر الصديق وغيره لما دخلوا الاسلام بداوا يدعوا الناس، انتشر بقى الاسلام وبدا الاسلام يبقى فيه اعداد كبيره، بداوا ايه عندهم قوه، لما اصبح عندهم قوه صدعوا بالحق وصدعوا بما عندهم من الايه من الاوامر الاسلام، دي كانت الفتره الثانيه، الاسلام ازداد اتسعت يعني الاعداد وزادت الاعداد، والرجال دخلوا في الاسلام كتير والنساء دخلوا كتير، فالله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصدع بما امر، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، امر انه يصدع بما امر الله سبحانه وتعالى من اوامر وبما نهي عن نواهي، واعرض عن هؤلاء المشركين، يعني ما تخافش منهم وما تعملهمش حساب، لان ربك هو اللي هيحفظك وهو اللي هينشر دعوتك. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصدع بالدعوة وبدأ يعني ينشر الدعوة، وقال ربه تعالى وانذر عشيرتك الأقربين. أيضا أمره بعد أن هو بعد ما يصدع بالدعوة مش بس كده، وينذر عشيرتي الأقربين، ودي أيضا وقفة في الدعوة. إحنا نبقى نفهم لما أنا عندي دعوة عندي قضية عندي مسألة أقرب الناس ليهم أولى، يعني اللي أنا الأول أدعو مين؟ أنا أقرب الناس لي، لأن الأقربون هم اللي أولى بالمعروف وأولى بالإحسان وأولى بأن أنا أنفعهم. ما سيبش أمي غرقانة في البيت هتموت على الشركيات والضلال، وسيب أختي قاعدة غرقانة في الضلال، وسيب أهلي وولادي غرقانين في الضلال، وبعدين أخرج إيه أدي درس بره وأنفع الناس. ده ينفع الكلام ده؟ يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لما أمره وأنزل عشيرتك الأقربين، هات الأقرب فالأقرب، أقرب الناس ليكي اللي هو في بيتك في دارك. أنذرتي وأعذرتي مرارا وتكرارا، ماشي أنتقل لغيرهم ولغيرهم، الأقرب فالأقرب. فشوف في حديث ابن عباس اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، قال لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صدع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، في جبل الصفا وفي بيروح العمره او الحج او تزوم تشوفيه في الصفا والمروه. فالصفا بعد ما تخلص الطواف تطلع على جبل الصفا وتسعى بين الصفا والمروه. الصفا دي مش ارض مستويه، هو جبل كده عالي شويه. قال فصعد على الصفا وجعل ينادي يا بني فهم يا بني عدي، اللي بطول قريش كلهم، كل اللي كانوا من قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل اذا لم يستطيع ان يخرج ارسل رسولا ينظر ما هو. صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبصوت عالي جدا بدا ينادي، جبل الصفا عالي، ولما يبقى المكان فضى مفيش مباني مفيش حاجه الصوت بينتشر، ومكه كلها حاجه صغيره بيوت يعني ما كانش الجامع كبير. فنادى وبدا ينادي على بطون قريش، على ايه؟ على يعني صناديد قريش وقبائل قريش اللي عالي ليا بني فهر وبني عدي. وحتى اجتمعوا فجعل الرجل لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا ينظر ما هو. فجاءوا لها وقريش، ابو لهب ده جه اللي هو مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجي معاه الرهط من قريش وجمع كبير من قريش على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينادي واقف على جبل الصفا وعمال يناديهم عشان يكتبوا. فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالهم لو أنا قلت لكم إن في الوادي هناك في خيل هتيجي وفي ناس يعني جاية تهجم عليكم عدو يعني بالخيول ولا أنتوا تصدقوني؟ قالوا فقالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. شوف إزاي؟ يعني هو من قبل ما البجوة من قبل ما ضربنا عليك إلا صدقة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا؟ يعني بعد ما أنتم سألهم أنتم تصدقوني وقلت لكم في ناس جاية تهجم عليكم هنا بالخيول وجاية هتحاربكم؟ قال آه طبعا، مصر ما جربناش عليك كذب، عمرك ما كنت كذاب، أنت على طول صادق. ده كان في الأول، أول ما قال لهم طيب أنا لي لكم نذير بين يدي عذاب شديد، يعني لو انتوا ما اسلمتوش واذعنتوا واتبعتوا ما جئت به عند ربي هتتعرضوا لعذاب شديد يوم القيامه، لان الكافر مخلط في النار. فلما انذرهم بهذه الكلمات اللي هي يعني قصيره جدا، لكن العرب عندهم لغه ما عادش يفصل لهم الايه ولا يشرح لهم، خلاص هو قرا الايه وما فهموا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ابو لهب اللي هو عمه قال له تبا لك هذا جمعتنا، تبا لك سائر يوم، انت جاي من عشان كده؟ التب طبعا يعني عدم الفلاح وعدم فدعا علي بهذا الدعاء تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل طبعا قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، يعني خسر ولم يفلح، وتب يعني كل الخسارة أحاطت به فلم يفلح أبدا، وفعلا مات على الكفر. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم صعد بما أمر من ربه وصعد على جبل الصفا وبدأ يدعو الأقرب فالأقرب لعشيرته. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخاصة، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. شفتوا قبيلة قبيلة اسم اسم، وخلي بالك كل اللي ذكرهم دول هم ايه؟ أجداد، الأجداد مش إحنا قلنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني نسب. فلو أنقذوا أنفسكم النار واحد واحد كان بينادي عليهم بالاسم، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان بالاسم، عشان يبقى يعني بلغ على أعلى نوع من أنواع البلاغ وإنه أدى ما عليه. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم النار، كل واحد باسمه أو كل قبيلة باسمها كان بيناديها يقول أنقذوا أنفسكم من النار إلى أن وصل لبنته الحبيبة. أح احب ابنائه وبناتي الي فاطمه بنت محمد رضي الله عنها. يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله فاني لا املك لك من الله شيئا. يا الله يا فاطمه احب بناته لي بحبها جدا جدا حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لنا ان نحبها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني وهي تتحب حب بناته لي وحب ابنائه لي فاطمه. فقال لها يا فاطمه ايه انقذي نفسك من النار يعني انا رسول الله اهو واوحي الي انزل علي القران وهو خير البشر وخاتم النبيين ويعلم مكانته جيدا ومع هذا قال لها انقذي نفسك من النار يعني انا مش كل اللي عندي ده مش هعرف اتشفع لك يوم القيامه اخرجك من النار. لو انت من مش على الاسلام هيعملها ايه؟ اهل النبي اللي ماتوا على الكفر يقدر يعملوا حاجه يوم القيامه؟ ما يقدرش يعملوا حاجه باستثناء عمه ابو لهب بقى اللي هيخفف عليه شويه لكن هيفضل في النار برضه. فقال لها انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا. عمه عبد المطلب عذر معلش اخطات عمه المطلب لانه كان بيساعده كان نصر الدعوه كتير فبالعمل الجميل ده اللي عمله هيقلل عنه او يخفف عنه من عذاب النار لكن هل هيخرج من النار؟ لا مخلد فيها برضه. فقال لها انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا. ما فيش حد هينفع حد في هذا اليوم العظيم جدا. فحراره الانذار كانت واضحه الهم على الدين واضح نادم بالاسم خايف بحراره قلبه محروق عنده هم شديد على الام على اهله الاول الاقربين وعنده هم فبيدعو بحراره وبشده. الحراره اذبت كل العلاقه اللي بينه وبين اهله مفيش قرابه مفيش حميه الجاهليه مفيش انه ده ابن عمي فطبطب عليه ودي بنت خالتي فانا بحبها ودي مش عارفه قريبي فمعلش نفوتها شويه مش الكلام ده. دعا الكل من ابعد احد يعني من اول حد من قرايبه البعيد خالص لاقرب الناس اللي هي فاطمه رضي الله عنها. الكل دعاهم انقذوا انفسكم فاني لا اغني عنكم من الله انقذ نفسكم من النار او يعني ليه لا اغني عنكم من الله شيء مش عارف يعملوا حاجه خالص بحراره شديده جدا حراره المحب حراره الفاهم حرارة القلب اللي ملئ بالحب وبالخوف على الآخرين. وكلما ازداد الإيمان في القلوب ورسخت معاني الإيمان في القلوب وكلما اشتد حب العبد لربه اشتد حرارة الإيمان في قلبي وحرارة الحرق على الآخرين. ودي مناسبة بينهم كده في تناسب ما بين حرارة الدعوة والخوف على الآخرين والحرق على الآخرين يعني والبذل الغالي والثمين من أجل نصر الدين. كلما ازداد الإيمان ازدادت هذه المعاني وكلما رسخ الإيمان ومعاني الإيمان في القلوب ازدادت هذه المعاني في القلوب. كلما ضعف الإيمان في القلوب تجد الإنسان قاعد كده ما لوش دعوة بحد خالص ولا ماني بشوف نفسي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى العباد على الخلق مطلقا وصل الكمال البشري في الإيمان. فكانت الحرارة عنده عالية جدا وخوف شديد والهم عالي فكان بينظر بحرقة خايف على الناس دي تتحرق. وكلما إيمانك كان زيادة أنت مستشعرة الآخر فهو يعني يعني نار يعني ايه اغلال وسعير يعني ايه خلود في النار يعني ايه نار الله سبحانه وتعالى المقدة اللي هي ما لا توصف باي نار على الارض ولا في الدنيا. لما كان ما يجلس مع الصحابه وسمع وجبه في مره ومرات فقال اتدرون ما هذا؟ قالوا ما هو رسول اعلم. قال هذا حجر او جمر القيت في جهنم من 70 خريف الان وصلت القعر. فهو عارف يعني ايه نار يعني شده نار وعذاب مش مغيب لان بيغيب العقول عن هذه المعاني المعاصي والذنوب. تخلي العقل يغيب يسمع النار بس لا يستشعر يعني ايه نار. تسمع الجنه لا تستشعر يعني ايه جنه. تسمع العذاب بس مش مستشعره هي عارفه ان في عذاب في قبر وفي نار وفي حساب بس مفيش استشعار مش حاسه مفيش علم اليقين مفيش علم اليقين يقين ضعيف فما بنستشعرش المعاني. لا النبي صلى الله عليه وسلم في القمه فكان بيدعو بحراره وبين لهم هذا الضلال اللي هم فيه حتى ان صوته بقى يرج ارجاء مكه كل مكه بقت سامعه اللي هو صدع بيه وبين لهم هذا البيان الشافي الكافي ان هو عليهم ضلال عباده اصنام يقين على حجر صنعوا من ايه عدم توحيد الله الواحد الاحد وهم كانوا اصلا العرب على مله ابراهيم وحادوا على المله فالاصل هم كانوا على مله ابراهيم بين لهم خرافات الشرك وترهات الشرك وان هم في 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 ضلال مبين. كل الامور دي طبعا انفجرت مشاعر الغضب في مكه وصناديد قريش واكابر قريش طبعا ما عجبهمش الكلام ده. انت عايز تيجي تقول لنا دلوقتي ان انت احنا في مشكله وان الاصنام دي اللي عبدناها مئات السنين والاف السنين ابا عن ابا عن جدا عن جدا كل اللي احنا غلط. هي دي بقى القضيه هي دي القضيه.
صدعت قلوب قريش وخلت العداوة تخرج من قلوبهم والبغضاء تظهر على أفواههم ومن أفواههم. ليه؟ لأنه مش قادر يتخيل أن كل السنين دي كان غلط. نشأة الضلال ومنشأ الضلال عند كل ضال اللي أنا بقوله ده، أن تيجي شخص يكون على ضلال تقول لا أنت غلط. طيب أنت عايزة تفهميني أن أنا بقالي 15 سنة بحضر مجالس كنت مع أهل بدعة؟ لا طبعا، هي نفس رد قريش لما دعاهم وقال لهم ان انتوا غلط واتركوا الشرك وترهات الشرك واتركوا ما انتوا فيه، ما استوعبوش. انت عايز تفهمنا ان احنا غلط؟ هي كانت العداوه ايه؟ سبب العداوه ايه؟ يعني ليه ما استجابوش؟ هو ما استجابوش عشان دي. انت عايز تفهمني ان انا كل السنين دي كنت غلط؟ لا، انا مش غلط. الهوى وحب الاهل والعشيره وعدم التضحيه بما انا فيه. انت النهارده عشان تقولي لي انا غلط وان انت على بدعه والناس اللي ماشيه معاهم مبتدعين، الله، يعني انت عايزين اسيب كل اصحابي اللي بقالي 15 سنه معاهم في المجالس وبقالي 20 سنه بحضر مجالس فاهميني غلط، وعايزه تخرجيني من صحبتي واهل بيتي وعشيرتي وكل اللي حواليا ده؟ انا اهلي كذا واهلي كذا واهلي كذا، وعايزه تفهميني كل دول كانوا غلط؟ لا طبعا. ايه الكلام الغريب ده؟ انا ما اقدرش اسيب الناس دي كلها. بتحصل مع ناس كتير ان فتره كبيره تبقى ماشيه معاها ضلال واهل غلط ويجي لها الحق ويتبقى لها الحق وما ترجعش. ليه؟ عشان الاهل، عشان النفس، عشان الهوى، عشان العادات. هو ده اللي حصل لقريش، استنكروا جدا لان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغرابه والامور العجيبه ما استدعى استنكارهم، وسمعوا ان الكلام ده يعني انتوا بتضللنا احنا واهلنا وابائنا وكل دول، مفيش. فالقريش ما استجابوش وحسموا المعركه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسم المعركه بينهم بدا يخططوا ويدبروا لاساليب لهدم الدعوه. وهنا تبتدي العداوة. أول ما الإنسان يجيله الحق ولا يزعل إليه ويتبع الهوى عشان خاطر الأصحاب، عشان خاطر المجالس اللي أنا بحضر فيها، عشان أصل جوزي على نفس المنهج، أصل أهلي على نفس المنهج، أصل عشرتي وأنا فيه على نفس المنهج، أسيب الناس دي يروح فين؟ ما ينفعش. يعني أنت اتبعت هواك عشان ما تقفش في وسط الحرب، مش عايز تحارب الناس. النتيجة تبقى إيه؟ النتيجة يبقى في ضلال ما تعرفش تخرج منه. وسح الحتة دي. اي انسان صاحب هوى جاله الحق ولم يتبع الحق عشان الاهل والعشيره والناس وشكلها قدام الناس وشكلها قدام التلامذه وشكله قدام الاصحاب وشكله قدام اي كان بقى السبب، مش هيزعن عشان اللي حواليه، يبقى بدايه الضلال. ولو الله سبحانه وتعالى اضله مش هيعرف يرجع تاني. هو ده اللي حصل مع قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله بالحق ما استجابوش، اصحاب القلوب السليمه استجابوا، ابو بكر الصديق وخديجه وبلال وكل بقى المجموعات دي استجابوا. اصحاب القلوب المريضه اللي هم اهم حاجه عندهم المكانه والعشيره والعيله والناس وهيقولوا ايه، اعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يدبروا الاساليب لهدم الدعوه. فكان الاساليب اللي اتبعوها، شوفي دي سنه ماضيه كونيه لا تنتهي مع اعداء الدين. لما تواجهه الحق هو مش هيستجيب، يسكت يقول مثلا خلاص لكم دينكم وليا دين، خلاص يا ستي انت خليكي في اللي انت فيه وانا خليني في اللي انا فيه وتنتهي القضيه. لا، عداوه اهل الباطل ما بتقفش عند دي. يعني ما قلتيش اعملي اللي انت عايزاه والحريه الشخصيه، مش هما بينادوا بحريه الراي؟ طب انتوا عمالين كعلمانيين بتحاربوا في المسلمين والسلفيين 24 ساعه ليه؟ طب فانت علماني وانت خلاص سلكت طريق الضلال، خليك في اللي انت فيه وسيبني في اللي انا فيه. يعني طلع لي ليه يافطه تكتبي عليها لا النقاب؟ خلاص انت مش عارفه انا خليكي مش عارفه انا مش بالنقاب. طلع لا انا ادعيك لديني ولا انت تدعيني، مش كده حتى الانصاف يعني ان انت ما استجبتيش دعوتي ما تدعيش دعوتي؟ لا، تحاربك، يحاربوك. دي طريقه عداوه اهل الباطل في كل وقت وكل حين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق واظهر بقى الرساله وانه جاي من عند ربنا وانه الشرك ما ينفعش والاصنام عايز احطمها وان الله واحد احد واللي بتعبدوه ده من دون الله وكل بقى الدعوه دي، بدا ينصبوا ليه العداوه والحرب قامت عليه. ومن اساليب العداوه اول اسلوب استعملوه معاه عشان يهدموا الدعوه السخريه والاستهزاء اللي احنا بنقول عليها دلوقتي حرب نفسيه. يحاربك نفسيا، تحطمك، تحطمك. بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايزين بالسخريه والاستهزاء عشان القوه المعنويه ليه والاصحاب تنهار. وخلي بالك الداعي والداعيه والمسلم والمسلمه يسير الى الله بما عنده من قوه يقين وايمان وهمه، لو انحطت همتك هتقع دعوتك. ولذلك الشيطان يجتهد جدا على الدعاء اللي بتحفظ قرآن، اللي بتدعو دين الله، اللي حتى بتدعو في دعوة فردية، يجتهد عليه عشان يصيبها بالهم والغم والاكتئاب والإحباط. لأن أول ما يجيلك إحباط ويسيبك هم وغم واكتئاب، دعوتك هتقع، ما عندكش حيل تهدي، خلاص أنت مهدودة، تقولي إيه بصي أنا تعبانة. فيجتهد عليك بإيه بقى؟ يهد حيلك بإيه؟ يشغلك بالدنيا. الأسعار غلت، المدارس مش هتعرف تدفع ثمنها، الراجل هيتجوز عليك، ابنك مش عارف يجيب شقه، يشغلك باي دنيا عشان يشيلك الهم. شلت الهم الدعوه وقعت. صحصح معايا، طالما شلت هم الدنيا ما تعرفش تشيل هم الدين، ما يتشالوش مع بعض، واحد فيهم هيوقع التاني. الشيطان لما العلمانيين مش قادرين عليكي بيهدوا في دعوتك بيسبوكي، طب مش عارفين يوقعوك، يجي لك الشيطان يوقعك داخليا بيشغلك بامور الدنيا. الحقي ده عنده كذا، الحقي دي عندها كذا، الحقي بنتك، الحقي ابنك، الحقي جوزك، الحقي صحابك. فهموم الدنيا تكتم عليك تحبطك، تهد حيلك، ما تعرفيش تشتغلي للدين، احذري مدخل شيطان. فهم دول هؤلاء ارادوا ايه؟ عايزين يهدوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، بلا مستخريه واستهزاء عشان يحطموه نفسيا. هو اللي معاه الهمه تقع نفسيا، ما تعرفش تشتغلي، بداوا بالاستهزاء. قالوا ايه؟ قالوا نادوا الاول نقول عليه مجنون، نبتدي بالجنان، نتهمه بالجنون. فقالوا كما قال سبحانه وتعالى عز الشيطان الرجيم في سورة الحجر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. خلاص. وبعد كده قالوا إيه؟ لا مش كفاية، لا هنقول عليه كمان إنه ساحر، ونقول عليه كذاب، نجيب له كده شوية صفات تخلي الناس اللي حواليه ما يستجبوش دعوته، ما يسمعوش يعني. فقالوا وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. عجب، مش عجبهم اللي جانهم منذر منهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب قالوا ايه؟ ساحر وكذاب. يبقى ده ساحر وكذاب، تهموا السحر وتهموا بالكذب، رغم انهم كانوا بيقولوا ما جربنا عليك قصدي الا صدقا، وكانوا مسمينه الصادق الامين. لما جالهم بمخالفه هواهم قالوا ايه؟ ساحر وكذاب. وبعدين قالوا ايه؟ لا، الله سبحانه وتعالى عليهم رد في القران، قال ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، إلى آخر الآيات. يبقى اتهموا بالسحر والجنون والكذب عشان يهدوا الدعوة. فلما يجي واحد لسه ضعيف الإيمان، خلي بالك الأساليب دي بتستعمل معانا، بتستعمل معانا من العلمانيين، وبتستعمل معاك من مخالف. تيجي واحد فاكرها أول ما جيتوا هنا، أول ما جيت المجلس كان المفروض كنت تحت بعربيتي أقول لكم إيه؟ ما تطلعوش لها، دي هتكفركم، دي كفرة، دي كذا، دي هتوصلكم للإلحاد. كان بيوقفوا بعربية تحت، مش عارفة نسيته ولا افتكرت، وفي كل واحدة تطلع تقول طالعة في المجلسة، دي هتوصلك للإلحاد، دي هتوصلك للكفر، دي ضالة، دي مبتدعة، بالعربية واقفين تحت. تخيلي، تخيلي المجلس ازاي بيتقال عليه كده. أنا بقول لك أهو نفس أساليب الكفار، أما هو ضلال أصحاب واحدة، سواء كافر أو مسلم، طريقة الضلال هي واحدة. نفس أسلوب الكفار استعملوه، كانوا بيصدوا عن سبيل الله وصدوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يسبوه ساحر مجنون وكذاب. فضلوا يعملوا كده، يعملوا محاولات، وقال الله سبحانه وتعالى أن يستمر المجلس، والله غالب على أمري، بس عقيدة صفر. فافتكروا بحولهم قوتهم ويوقفوا الناس تحت ويمنعوا من المجلس، فإذا الأعداد بقت تزيد فيأسوا ومشوا. يعني هم كانوا بيقفوا تحت، فكان من الأول مدينة كنا 300-350 وصلنا في أوقات كنا 700. فلما لو الأعداد بقت تزيد يأسوا ومشوا خدوا عربيته، ولكن الشاهد نفس الأسلوب، يصدوا عن سبيل الله، يوقفوك، يدعوا دعوتك، النار ولعة، مش عايز الدعوة تستمر، توقفك، تمنعك، نوع من الغيرة والغيرة، ونوع من أو إن هو كاره الدين أصلا زي العلمانيين، أساليب مختلفة، لكن الطريقة واحدة من أيام إيه؟ من أيام الكفار، نفس الأسلوب اللي كانوا بيمنعوا بيه النبي صلى الله عليه وسلم، ساحر، كذاب، مجنون، لا، ده أنت كنت بتقول عليه الصادق، دلوقتي بقى كذاب، كنت بتقول عليه عاقل، دلوقتي بقى مجنون، ليه؟ لأنه خالف ومخالف هواهم، ودي طريقة المعاند والمخالف في كل وقت وكل حين. الأسلوب الثاني اللي استعملوه ما قالوا كذاب، الناس ما استجابتش. احنا عارفين ما جربوش عليه الكذب. وعقولهم كانت صاحية، مش مغيبين قوي زينا. احنا النهارده ممكن يبقى الشيخ بقاله 30 سنة في الدعوة، ويجي واحد يقول لك والله ده الشيخ ده فيه كده، وتقول صحيح. لا هم لا. كانوا بيوزنوا الكلام، فقال لا هو مش كذاب فعلا. طب مجنون؟ ما جربناش عليه جنون. طب ساحر؟ ما قعدتش بأي حاجة بالسحر، كانوا بيفكروا، كانوا بيعقلوا. النهارده المسلمين ما بيعقلوش الأمور دي. كتير من المسلمين النهارده ممكن يطعن في شيخ ليه جلال وليه قدر، مجرد ما تتكتب مقالة في الجورنال الناس تصدق. لو طلع حتة كده بس إعلان كده واحد سفيه على النت ونشره، الناس تصدق وتبتدي تطعن في الشيخ. إلا قليل يعني. لا، هم ما كانوش كده، رغم إنهم كانوا كفار، بس دماغهم كانت شغالة. قال لك سحر؟ ما جربناش سحر. كذب؟ ما جربناش كذب. جنون؟ ما عندوش علامات الجنون، هم عارفين كل العلامات دي. لجوا لطريق تاني. ايه هو بقى؟ شبهات. يرمي عليهم الشبهات. يعني ايه؟ ان الدعوه اللي بيقولها دي لا، خلي بالك دي اساطير اولين، دي كل القران اللي معانا ولا من عند ربنا ولا حاجه، دي القصص اللي كان فين في الفرس والروم بيحكوها، وهو جاب كلام من الفرس والروم وكان هو بيقول لكم الكلام ده كما قال سبحانه وتعالى عنهم اساطير اولين اكتتبها فيتمنى عليه بكره واصيله. ده الاساطير ده حد عمال يمليه الكلام بتاع الفرس والروم وجاي لكم كلام غريب. انتوا بس شايفين القران حاجه غريبه لانه مش لغتكم، ده كلام من عند الفرس وعند الروم، هو قالها بلسان العرب، فانتوا عشان كده ايه مبهورين. لكن هم مش قران ولا حاجه من نوع برضو ان هم عايزين يكذبوا. انما يعلموا بشر، ومره تانية يقول لك لا ده مش جبريل اللي بيعلمه، ده بشر زيهم، الناس اللي هم زيهم. كل ده حرب عشان يهدوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ومره يتهكموا عليه كما قال سبحانه وتعالى عنه ما له هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ايه هو ده؟ بياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ ايه يعني؟ ما هو زينا يعني، هو بشر واحنا بشر. كل دي اساليب عشان يهدوا الدعوه ويصدوا الناس عن استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي معارضة القرآن، إنهم عارضوا القرآن بأساطير الأولين عشان يشغلوا الناس. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر أن النضر بن الحارث قام مرة لقريش، واحد منهم النضر بن الحارث قام لقريش وقال يا معشر قريش، واحد عاقل بقى كان فيهم كده سمع القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم وعقل الكلام وسمع قرآن. القرآن لهيبة ولجلال ولعظمة، خاصة لو كنت أهل لغة، أهل اللغة العربية يعلموا يعني القرآن. كان كافر بس كان بيسمع القرآن قلبه ينصدع، يصدع أي كبر في القلوب. حلاوة القرآن ليه حلاوة وليه طلاوة وليه هيبة وليه جلال. فنظر من الحارس قال لهم يا قريش ولقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة، ما أتيتم له بحيلة، نزل عليكم حاجة مش هتعرفوا إن أنتوا تتحايلوا عليه. خلي بالكم انتوا جالكم حاجه مش هتعرفوا تتحايلوا ان انتوا تقولوا لساحر كذاب مجنون، الكلام ده مش هينفع. لانه لما سمع القران ادرك انه لا سحر ولا اساطير اولين ولا كلام رستم ولا الفرس ولا كل اللي بيقولوا ده كذب. فقال لهم ما لكم له بحيله، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا، اكتر واحد كان بترضوا عنه واصدقكم حديث، ما جربناش على الكذب يعني زي فوق الناس مش هتصدق ان انتوا بتقولوا ده، وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء لي قلتم ساحر. هينفع بعد ما خلاص بدأ الشيب يظهر عليه يعني كبر يعني في صدغه الشيب يعني كده يعني كم شعرية اللي كانوا بيض في ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، هل كده خلاص بعد ما وصل المرحلة دي تقول له كذب واحد بقاله أكتر 40 سنة فيكم وانتوا بتقولوا بلقبينهم الصادق الأمين، هتيجوا لما وصل 40 تقولوا كذاب كلام مش هيقبل. لا والله ما هو بساحر، أبقى تقولوا ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لقد رأيت السحر ونفسه وعقده وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهنة وتخالجتهم وسمعنا سجعهم، شفنا الكهنة واضطربتهم ولخبطتهم وكذبهم وسمعنا السجع بتاعهم كلامهم كلام الكهنة أو العربية عندهم عالية قوي فقدر يميز بين السجع اللي خارج من الكاهن وبين كلام الله، حس في فرق، أهل العربية عرفوا الفرق على طول. فقال والله ما سمعنا السجع وقلتم شعر، لا والله ما هو بشعر برضو ده مش كلام شعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزبه ورجزه، يعني البحور من الشعر هزبه ورجزه، شعر أنواع من أنواع البحور، سمعنا كل بحور الشعر دي وأنواع الشعر ما أنواع مش برضو مش شعر، وقلتم مجنون، والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وما هو بمجنون، ولا عنده وسوسه جنون ولا تخليط يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم فإن والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ثم بعد كده شوفي بقى الهوى، هو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إن هو مش شعر ومش كهان ومش جنون وكل اللي قالوه ده ما ينفعش، قال لهم انتوا نزل عليكم أمر عظيم. طب يعني انت عرفت إن هو مش كلام بشر والقرآن مش كلام بشر وان هو حاجه تخالف العربيه اللي انت درستها والشعر وكل ده، عمل ايه بعد ما سمع الكلام ده النضر بن حارث؟ راح واخد بعضه ورايح على بلد في جنوب العراق اسمها الحيره او الحيره. راح هناك ليه في جنوب العراق في البلد دي؟ عشان يتعلم منها الكلام اللي كان بيملى عليهم من كلام الفرس والروم ورستم وهؤلاء اللي هو الكلام غريب شويه. قال لعلي اروح اتعلم حاجه من العلم ده وارجع اضاهي بيه القران او يعني احارب القران. وبالفعل راح وكان كل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مجلس ويقرا القران على الناس. يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يمشي من هنا يقعد هو ويقرا عليهم الكلام اللي اتعلمه من ملوك الفرس وعن طريق رستم وعن كده عشان يهد دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. وهيهد مفيش معرفوش. او طيب نعمل ايه؟ الدعوه بتكبر والناس بتخرج في دين الافاجه وبدات قريش تتهز وبدأوا يخافوا ويشعروا ان في خطر عظيم بيداهمهم وانه امر محمد مش سهل. ده الموضوع بجد والموضوع عظيم والامر معناه ان فيه ان كل بقى الرئاسه بتاعتنا والملك وشاننا والمكان اللي احنا فيها هتروح. كل الدنيا بتاعتنا دي هتروح امام دعوه محمد لانه جاء بدين لا بيفرق بين الغني ولا الفقير ولا العزيز ولا الذليل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم واعظم الناس عند الله اكثرهم تقوى. يبقى هيبه قريش ومكانه قريش واللي هم في كل ده هيروح. فقعدوا يفكروا ويدبروا طب نعمل ايه. قالوا طيب احنا دلوقتي قلنا اتهمناه بشتى الاتهامات من السحر والجنون والاشبه هذا. قعدنا ناس في المجالس معهم ويتكلم في القران وهم يقولوا عكسه مفيش فايده الناس تستجيب. قال طب خلاص اعظم حاجه ممكن نعملها معاه بقى دلوقتي وقف الدعوه دي نتفاوض معاه ندخل في المفاوضات الطريقه السلميه. هم حاربوا الاول ما عرفوش. قال طب ندخل في المفاوضات ونتفاوض معاه ونعرض عليه شويه عروض كده ممكن من العروض دي يلين ويترك ما هو فيه او يسيبنا في حاله وهو في حاله يخرج بره مكه يروح حته ثانيه يسيبنا وشاننا. شوف يا جماعه روى ابن اسحاق عنهم عن ابن اسحاق قال عتبه ابن ربيعه يا معشر قريش الا اقوم الى محمد فاكلمه واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياه أيها شاء ويكف عنا. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فوضعت جت إمتى؟ حمزة عم نبي أسلم على كبيرة جدا بدأت تدخل في الدين. فعطبة بن ربيعة اللي هو أبو الوليد عطبة بن ربيعة قال لهم أروح وأكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأكلم محمد عشان اتفاوض معاه في الامور دي كلها لعله يرجع. فقالوا ماشي نجرب معاملين يجربوا كل الاساليب. فقام اليه عقبه حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد جنبه. فقال يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من اسطته في العشيره والمكانه في النسب. يعني انت ليك مكانه. شوف انا دخلوا باسلوب ايه؟ الرفق واللين. انت ليك ليك يعني مكانه وليك قدر عندنا وانت قريبنا ومن عشيره واحده كلهم قبيله قريش النبي صلى الله عليه وسلم قريش ففي بيننا نسب وبيننا قرابه وانت ليك مكانه عندنا وانك قد اوتيت قومك بامر عظيم. انت جاي علينا كده وعلى قومك وعائلتك بموضوع صعب قوي صعب شديد جدا على قبيله قريش ان تقبله. فرقت به جماعات وسفحت به احلامهم وعدت به بآلهتهم ودينهم. انت جاي بامر فرقت بينهم وفرقت من جماعاتهم لان المسلمه المسلم لو اسلم كان يترك الكافره لان هي جزء من المجتمع مع الكافره. اهل الكتاب ده وضع تاني. لكن المسلم يجوز يتزوج من كافره ولا الكافره تتزوج من مسلم. فكان اللي رجل لما يسلم يدخل في الاسلام كان فورا لازم يقول له يفارق زوجته والزوجه لو كانت اسلمت تفارق زوجها. فقال له انت فرقت من الجماعات فرقت بين المراه وزوجها ورجل وزوجته وشتتنا وعملت كل هذه الامور وسفحتنا وسفحت احلامنا عمر كل ده وثبت آلهتنا كمان بتسب الآلهة وتدعو إلى تحطيم الأصنام وكفرت بما مضى من آبائنا. مش بس كده ده انت كمان بتقول ان آبائنا اللي ماتوا أجدادنا اللي ماتوا كفار. يعني انت مش بس بتسبنا وبتسفهنا احنا بس لا ده انت بتسفه كمان الآباء والأجداد. فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها تقبل منها بعدها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الوليد أسمع. الله على الأدب عملوا كل الكلام ده أبو الوليد ويعرض عليه ويقول له أنت عملت فينا وعملت فينا وعملت فينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلمش حسن خلق ماشي على الأرض ما يتكلمش. هو عمال يقول عملت فينا وسفهتنا وعملت آلهتنا وعملت فينا كذا وعملت كذا وإحنا برضه بنحبك وبيسمع بيسمع بيسمع. ودي مهمة جدا استمع للآخر مهم اسمع للآخر واسمع منه ما تسمعيش حد عن حد. لما عندي واحدة تيجي تقول لك والله فلانة دي وحشة عشان عملت كذا كذا روحي لفلانة واسمعيها هل الكلام ده خرج منها ولا هي بتقول عن لسانها. اسمعي تعودي لما حد يقلك خبر ما تخدهوش وتصدقيه. واحدة قالت ده فلانة اتكلمت عليكي وقالت وقالت وقالت، ايه ده بجد قالت، وتبتدي تسبي وتلعني وتصدق. غلط، خطأ. استني لما تروح لها فلانة وتقول انا سمعت عنك ان اتقال كذا وكذا، حصل قلتي تأكدي وتثبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه وقال له اسمع يا ابن الوليد، حاضر، يعني انت عايزني اسمع عروضك انا هسمع عروضك. وبالفعل بدأ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن اخي ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا. عايز ايه؟ فلوس؟ يعني انت بتعمل كل ده عشان فلوس؟ هنجمع لك اموالنا هتبقى اغنى حتي. خلي بالك من العروض اللي هتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، العروض اللي هيعرضها عتبة ابن الربيع على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه قال له ايه؟ المال. اكتر حاجه بتصدع القلوب وتهز النفوس وتخلي الانسان يخرج عن نفسه فلوس، احب شيء للناس طبعا المال، مال شيء مش سهل. فقال له بدا بيه باعظم العروض اللي هو المال، بس قال له مال ايه؟ مش عادي، مال كثير، هنجمع لك من اموال العرب كلها بحيث يبقى انت اغنى واحد فينا. تخيلي بقى كم المال هتبقى عنده. وان كنت تريد به شرفا ها سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك. عايز شرف ومنزله ومكانه وتبقى انت الاعلى، طيب هنخليك انت الشريف بتاعنا، هنخليك رئيسنا في كل حاجه، يعني اي امر نرجع لك، اي مشوره نستشيرك، اي قرار ناخده مثلا بالحرب او بالسلم او يعني اي حاجه هنرجع لك انت في قرار بحيث انت تبقى سيدنا. سودناك يعني من السؤدد دي المكانه والشرف والمنزله، هنخليك فوق خالص، هنديك دي يعني تاني عرض. يبقى خلي بالك من العروض، مال اعلى انواع المال هتبقى اغنانا، وبعدين سؤدد مكانه وشرف ادي. وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، عايز تبقى انت الملك الرئيس بتاعنا هنخليك الملك، هنديك الملك، ملك مكه. يبقى مال شرف ملك. وان كان هذا الذي ياتيك يعني جن نفس يعني لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. وان كنت شايف ان انت بيجيلك ده جنان بقى ولا بس بتاع، نجيب لك حد يطبقك ويشفيك، وبذلنا فيه من اموالنا. شوف ازاي قاعد كل ده بيسمع من الوليد ابو الوليد اللي هو من ابي الوليد اللي هو عقبه بن ربيعه، يسمعه عمال يقول له اسمعه. وخلي بالك لازم نعرف الحق فين، ولازم نعرف من اين اصل الحق وكيف اصل الحق. سمعه لغايه لما قال فانما ربما غلب عليك التابع، الشيطان غلب عليك وخليك عمال تقول كلام غريب كده، يعني نعالجك ونجيب لك طب حتى يداوى منه، او كما قال حتى اذا فرغ عقبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم افرغت يا ابا الوليد؟ الله الله على حسن الادب وحسن الخلق، يا الله ربنا يرزقنا حسن الخلق والتأسي من النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمال يتكلم لغايه لما وصل قال له انت كنت مجنون، نجيب لك حدش فيك، وهو رسول الله ويعلم سيد الخلق واشرف الناس واصدق الناس واحسن الناس خلقا ودينا وشرفا، يعني ما فيش حاجه تخليه يقعد يسمع واحد زي ده. عارف احنا في الدنيا انت بتكلمني ده انا ما بلبسكش في رجلي، انت مش عارف تقول مين، انت مش عارف تكلم مين، فتح يا ابني. لا ما هو بالنسبه له ولا حاجه فعلا، يعني بلغتنا احنا كلمه ما بلبسكش في رجلي دي اقل كمان، ما هو شرف احسن شرف واحسن خلق واحسن حاجه، هو رسول الله اصيل الخلق، فيبقى ايه جنبه ابو الوليد؟ ولا حاجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت يا ابو الوليد، ها يعني خلاص خلصت العدد فرغت يا ابو الوليد. خلي بالك ولما ندى بالكنية، وده نوع من التعظيم والاحترام، ما قالوش افرغت يا عتبه ها باستهانه كده خلصت اللي عندك يا عتبه، عشان يهينه كده والحرام ويبين له ان حديثه حقير بالنسبه له. وخلي بالك كل اللي قاله ده امور حقيره بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيبص على مال ولا شرف ولا ملك ولا سلطان ولا كل الكلام ده؟ اذا كان ربنا اصلا خلاه رسول في اعلى من كده هيبص عليه المفروض يقول له انت عبيط يا ابني، لغتنا بقى انت اهبل، ملك ايه اللي هتديهولي وفلوس ايه اللي هتديها لي وامال ايه اللي هتديها لي، انا رسول الله انا سيد الخلق، يعني ممكن يترد كده صح؟ ما هو انت بتعرض عليا الادنى، ملك ايه وبتاع ايه؟ عارفه زي ما كل مثلا واحد رئيس جمهوريه يقول له ايه؟ انا هخليك عمده البلد، وهو رئيس جمهوريه فيقول له ايه؟ انت ابن اهبل اسكت رئيس الجمهوريه، ما عمده البلد ايه اللي هتحطني عليها؟ ما هي كده واعظم كمان من كده، فانا سيد الخلق وسخاتم الانبياء والمرسلين، هتقول لي تعالى احطك رئيس على مكه ولا ده؟ لا خالص. افرغت هذا الوريد من ادام الكنيه تعظيما ليه؟ عشان ما يحسش ان هو بيهينه او بيسفه من رغم ان هو مخالف ورغم ان هو كافر ورغم ان هو اهانه. في نهايه الحديث في اهانه وبدايه الحديث اهانه، لانك في الاول ما تقول له تعز فلوس ولا مال ولا جايب انت بتاع دنيا، ونهايه الحديث اتعبته بالجنون. فالحديث كله فيه اهانه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مطلع الكلام يا بني يا ابن اخي بتاعت البيتين، لكن بعد المطلع بدا الكلام كله اهانه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما اهانه ولا رد عليه بنفس الاسلوب ولا بطريقه الاهانه ولا سفه عقله ولا سفه كلامه ولا احتقر من شأنه. ان قال له خلاص يا عبد خلصت طب اسمعني بقى. لا يا ابا الوليد افرحت يا ابا الوليد. شوف قال نعم. قال فاسمع مني. طب خلاص يعني مش خلصت اللي عندك طب اسمعني انا بقى. شوف اسلوب النقاش. هتيجي كده النهارده بقى بيتناقشوا كده وريني النقاش هيبقى شكله ايه. لا هي خناقه من اول الكلام. لا الاولانيه بتسمع ولا الثانيه بيسمع؟ لا ده بيسمع ولا ده بيسمع؟ شوفي حتى في التلفزيون لما يجيبوا اثنين قدام بعض بيتكلموا في اي مساله سياسيه، لا ده بيسمع ولا ده بيسمع؟ في الاول خليهم يضربوا بعض. سوء خلق سوء خلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم منه الخلق. قال فاسمع مني. قال افعل. ابو الوليد قال له افعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعقلون الى اخر الايات في سوره فصلت. قرأ بص الآيات الأولانية دي، خلي بالك أقوى رد ترد بيه القرآن، أعظم سلاح تحاربي بيه الخصم الدليل، مش الهلفطة ولا الصوت العالي ولا السب ولا الشتيمة، أعظم سلاح تحاربي وتكتب الخصم الأدلة. فقرأ له القرآن لأنه يعرف أنهم أهل لغة، فهيقول الآيات هيعرف يعني إيه وقعها على قلب الوليد العتبة، عارف كويس قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه وقرأ له ايه واي ايات اللي قالها له. لما انتهى من الايات فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما سمع بها عتبة انصت لها. الكلام لما بيعجبك بيبان على وشك، الكلام لما مش عاجبك زي ما انتوا قاعدين دلوقتي كده نايمين كده ودماغكم تمام مش مركزين، الكلام لما يبقى البعض يعني مش كله، لكن يعني الكلام لما يبقى عاجب يبان الشده بقى. فانصت له ابو الايه لو القى بيديه خلفه او خلف ظهري معتمدا عليا كده على ورا كده وقعد يسمع عجب الكلام. الاذن مصغيه وهم ذواقين للغه العرب، عندهم الذوق العربي والسرقه العربيه قويه، فالكلام بيصدع القلب عندهم. سمع وحط ايديه على ظهره وقعد يسمع لحد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى السجده فسجدها، ثم قال سمعت يا ابا الوليد؟ يعني هو ده اللي عندي. قعد يقرا معاه لغايه لما جاء في لغايه السجده وراح سجد قال له سمعت؟ هو ده. قال سمعت. قال فأنت أذاك. ثم قام عبد إلى أصحابي فقال بعضهم لبعض تخلف نحلف بالله لقد نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قال ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. أول ما شفوه ابتداء هو راح بقى عشان راح اتفاوض مع محمد وارجع لكم المفاوضات وهنوصل لحل. خلص مفاوضه مع النبي صلى الله عليه وسلم يلا هلو ده اللي عندي. هو كان نهايه الحوار واللقاء اللي اسمع ايات قرانيه وما اتكلمش بعد كده، ودي مهمه قوي انك تخدمي بحاجه تسيب اثر في القلب. فختم الايات القرانيه وما قالش حاجه، قال هو ده اللي عندي ما نطقش ما اتكلموش تاني خالص، سمع ايات قرانيه وقال هو ده بس خلاص عشان هو ده اخر حاجه تبقى على اذهان. خرج الايات القرانيه رجع لقريش عشان يقول لهم اللي حصل. هو داخل عليهم هم أسكية بصوله كده قالوا له وشك متغير، انت رايح بشكل وراجع بشكل، الوش يبان عليه. فقالوا له الحقيقه لان انا سمعت كلام ما سمعتوش خط، الكلام ده مش كلام شعر والله ما هو بالشعر ولا بالكهانه. يا معشر قريش اطعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال والله طبعا انت عارفين هما كانوا مقتنعين ان ربنا اللي خلقهم ان ربنا في السماوات لكن بيعبدوا الالهه يتقربوا من الله. قال والله ان كلامه ده هيكون له نبأ، الكلام ده مش هيعدي، لا يمكن اللي سمعته ده مش شعر ومش كهانه، والراجل ده هيبقى له شعر وكلامه هيبقى له نبأ. سيبوه فان نصبوه العرب فان تصيبوا العرب فان تصيبوه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وان يظهر على العرب فملكوه ملككم وعزوه عزكم وكنتم اسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا ابا الوليد، سحرك والله يا ابا الوليد. اول ما تدخلي مع حد في نقاش وتقولي له بقى يكون صاحب هوا تخلفيه يبقى انت معاه، اللي مش معانا يبقى ضدنا. قالوا له اه انت جيت كده يبقى سحرك على طول. قالوا هو بقى صاحب اللوم، قالوا بالسحر ومش كهانه ومش شعر، مش عاجبهم الكلام، يبقى سحرك يا ابا الوليد بلساني، قال هذا رايي لكم واصنعوا ما بدالكم. وقفه بقى هنا عند اصدقاء السوء. ابو الوليد سمع الكلام وصل وانشرح وظهر على وجهه علامة الرضا والقبول لهذا الكلام، وأيقن يقينا أنه مش شعر ومش نثر ومش كلام عرب ومش سحر، خلاص يبقى هو قرآن يبقى كلامه صح. رجع عشان يقولهم الكلام، يعني خلي بالكم اللي سمعته ده النهاردة غريب، وهو برضو بينكم عايز إيه يرقى قلوبهم عشان يوافقوه على ما هو فيه، بحيث لما يسلم ما يعدوش. هو برضو خايف من عداوة قريش، فبدأ يدخل معاه من أول بالليل ده كذا وكذا وكذا، واللي انا سمعته النهارده ده مش كلام بشر ومش كلام عادي، وبعدين ده منكم، لو العرب سيبوه يعني ما تحاربوش، لو العرب انتصرت عليه ها خلاص يبقى كفوكم، طب لو هو انتصر عليهم وملكهم اهو برده منكم ابنكم، ما هو يعني الملك اللي هيجيله العزه اللي هيجيله اهو ليه، ما هو من قريش سيبوه. ما عجبهمش الكلام، هم عايزين يهدموا الدعوه، عايزين يبطروا الدعوه كلها، عايزين يهدموها من الجذور، مش عاجبه بالكلام. فقالوا له سحرك وتاه. ابو الوليد المفروض بقى كان يعمل ايه؟ يسلم، خلاص الكلام واضح وانت مقتنع تماما. لا ما قدرش، الخوف من الاهل والعشيره والضغط بتاع الصديق اخطر ما يمكن يفسد دينك. ضغط الصديق اعظم شيء ممكن يضلك ويفسد عليك دينك، ضغط الاصدقاء، اياك من ضغط الاصدقاء. كم من انسان ضل وحاد عن الطريق وعن المنهج بسبب انه مش قادر تسيب صحابها. صحابي ماشي في سكه مش عارفه اخالفهم، صحابي هيقول عليا ايه، اهلي هيتعاملوا معايا ازاي. كم من انسان ضل ومنهم عمه ابو طالب، ما هو انسان بنطوع الكفر، وخلاص كان اوشك ان يقول لا لا حضره الله يا عم، اقول كلمه وحاجي بيها عند الله، واوشك ان ينطق الشهاده، وقف له ابو جهل واتباعه واللي معاه وقالوا له تترك دين اباك، تترك دين اباك، انا على دين اباك، هيخلط في النار بسبب أصحابه. الموضوع مش على فكرة مش سهل، الموضوع صعب جدا جدا. احذري يكون لك صديق السوء، احذري مش هتسيبك لغاية لما تجيبك الأرض، وخلي بالك من ولادك وبناتك. ما استطعتي، ما عدناش قادرين نسيطر على العيال، لكن ما استطعتي لأنك أنت تجدلهم صحبة صالحة اسعي كل قواتك، ما قدرتيش لا نملك إلا الدعاء. ندعو في كل وقت إجابة من الله سبحانه وتعالى يصرف عنه صاحب السوء ويقيد لهم صحبة صالحة، لأن الصديق تأثيره مرعب. شوف ده رجل وقريشي وشديد وقوي، ومع كده أصحابه واللي حواليه ما قدرش يضعف قدامه، يبقى العيال الصغيرة اللي في سنة وفي عداد يعملوا ايه؟ هيقع. فالمهم لما سمع الكلام ده وخلاص حاول يقول لهم بس سيبوه في حاله، يعني ما لهمش اسلام ولا حاجة، بس بيرمي لهم كده حتة يشوف ايه رد الفعل ايه، يا طب سيبوه في حاله، والعرب لما تنتصر عليهم ينتصر عليهم، وفي الاحوال انتوا مش خسرين حاجه. لا هو قام وهجموا عليه، سكت وما اسلمش وما دخلش في الاسلام، خاف لو يدخل في الاسلام ويعني الاسلام ويقول انا مع محمد ويخرج بقى يقول الكلام ده، وخلي بالك هيخرج بره في وسط بقى القبائل ويقول لهم لا ده انا سمعت كلام مش شعر ومش نثر ومش كهانه ومش ساحر و و و، وليه قيمه. وهم كانوا بيحاربوا مين؟ بالرؤوس. قريش كانت بتحارب الناس اصلا بالرؤوس، مش بأي حد، الرأس اللي ليه مكانة، الغني اللي كلمته مسموعة، عشان كل ما كان الواحد في وسط عيلته وعشيرته وقومه ليه مكانة وزمال يعني جاه وسلطان وليه كلمة مسموعة، الكلام بيبقى ليه تأثير أكتر. فما كانوش بيجيبوا الهفأ اللي عندهم يخلوهم يهدوا الدعوة، لا ده كانوا بيشوفوا مين الرؤوس اللي هو صناديق قريش اللي لهم الكلمة ولهم الشوكة ولهم الهيبة، ويسلطوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشان يهدموا دعوته. فأبو الوليد كان من دول، فقالك بس واحد زي ده يعني ليه كلمة يبقى مسموعة، هو نفسه خاف وما أسلمش ومات على غير الإسلام والأسف.
زي ملك أبو الوليد،
زي ملك الروم كده.
لا أبو الوليد زي ملك الروم زي كل دول. طبعا وسبحان الله ما ماتش على الإسلام ومات على رغم أنه كان يعرف الحق. كم من حد النهاردة معانا، عشان بحب أربط الماضي بالحاضر والسيرة بالواقع عشان ما تبقاش دروس جميلة من قصص. لا أنا مش بنحط قصص، إحنا صح عايزين نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس عايزين نعرفها ليه؟ عشان نستفيد تبقى في عبر ودروس، مش مجرد حكاية حلوة بنحكيها ونخلص درس السيرة الله، لا النهارده بيحصل النهارده مع كثير من الناس كده، اللي هم يبقوا عارفين الحق وعارفه الحق وتعلم الحق ومش عايزه ترجع، مش عايزه ترجع الحق ولا عايزه تلتزم. ايه السبب؟ صديقه، زوجها، ابوها، حد بتحبه، خايفه، خايفه مقابل الالتزام المحبه دي تنهدم، اللي خايفه بزوجها يطلقها، اللي خايفه صاحبتها او اصحابها يقطعوها، في المعرفه في المدرسه لوحدها ولا في الجامعه لوحدها، فانا بقعد كده ادخل مدرسه وهم في حته وانا في حته، هبقى في الجامعه كلهم في مكان وانا في مكان، طب باجي الدرس هبقى انا خلاص ده احنا مع بعض في الدروس، اروح انا درس جديد في وسط ناس جديد ما اعرفهمش، يبقى بتفكر في ايه؟ في دنيا. ما تصلحش، ما ينفعش، مش دي القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيها، ولا دول يكونوا اهل الجنه. فانت قدمت الدنيا وعشرتك وقومك على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وانت عارف انهم على الباطل واستمريت على الباطل، طب كان النتيجه ان هو تعكفر. سلم يا رب. طبعا سلم، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله يقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، او تبقى واحده ماشيه زجزاج، لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء، يعني تقعد مع اهلها وعشرتها تجاريهم في الباطل وما فيه، وبعدين تيجي الدرس تسمع كلمتين، وبعدين تروح هناك ده دي ذر مرعب، ده نزيل شؤم لها، نزيل شؤم ليه؟ لان المشكله مش دلوقتي، المشكله في سكرات الموت، في اضعف لحظه الانسان بيكون فيها في حياته، اضعف لحظه في حياتك عند سكرات الموت، قواك كلها بتروح واعضائك كلها خلاص بتتلج وبتسحب الروح، وانت في لحظه شايفه الملائكه داخله عليكي، اصعب لحظه، لحظه سكرات الموت ورؤيه ملك الموت واعوانه، فانت شايفه الملائكه داخله عليكي وشايفه ملك الموت ايقنتي انك ميته، اللحظه دي انسان ضعيف جدا يقتل الشيطان عشان يضله ويضلله، ممكن الشيطان في اللحظه دي زي ما بيغويك على مدار حياتك، الشيطان بيغوينا طول ليل نهار ونهار وليل في حاله من الوسوسه، طب يجي يوسوس لي برضه في اللحظه دي، الله اعلم يقول لي ايه، فيجي يوسوس للانسان زي ما بيوسوس على مدار عمره، لا يبعد عن الشيطان يوسوسه كمان عند ايه؟ عند سكرات الموت، فما يموتش على الاسلام. ليه؟ لانه كان في الدنيا مذبذب، لا اله الا الله ولا اله الا الله، شويه معدوم شويه معدوم، شويه انفاق وشويه ايمان، شويه كده وشويه كده، فاتي. فالموضوع عظيم، والموضوع يحتاج دوما يعني محاسبه ومراقبه عشان اشوف مين اصحابي ومين اهلي ومين اللي انا بتبعهم ومين اللي خايفه منهم، وهل هم بيضروني في دعوتي؟ بلاها خالص. هيضروني في ايماني؟ بلاهم خالص. والله ما ترك شيء من اجل الله وده خير منه، انا هسيب اصحابي النهارده عشان هيضروني في ديني وايماني، ربنا هيرزقك خير منهم اضعاف اضعاف اللي انت كنت سبتيه من اجل الله، لانه الشكور الشكور اي حاجه هتعمليها لله ولو قد كده هيجازيك عليها اضعاف اضعاف من الحسنات. فننتبه لهذه طبعا القضيه، لانه دي كانت بعض اساليب طبعا كان بيحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الاساليب فشلت، بعد كده لجوا الى اسلوب ثاني واسلوب اخر عشان برضو يحطموا الدعوه، عشان يهزوا القلوب ويشككوا الناس ويلقوا عليهم الشبهات ويلقوا عليهم الامور اللي هي ممكن تزعزعهم عندنا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات، وده موضوع تاني طبعا يحتاج الى سرد طويل، نرجعه للمره الجايه جزاكم الله خيرا.